بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نريد نختم هذا البحث حتى نبدأ ببحث أهم إن شاء الله. اتضح لدينا أن الفقيه في خلال بحثه الفقهي احتاج إلى قواعد لها تأثير في عملية الاستنباط، وبعض هذه القواعد كان منقحا في علوم أخرى، فاكتفى به من دون أن يضطر إلى إدخاله في البحث الفقهي، ولكنه وجد أن بعض القواعد الأخرى إما أنها لم تبحث أصلا في العلوم الرائجة، أو أنها إذا بحثت لم يعطى حقها من البحث، فشيئا وشيئا أفردها في بحث مستقل أطلق عليه فيما بعد ماذا؟ علم الأصول. هكذا تكون البحث الأصولي. وعلى هذا الأساس تكون المسائل التي دونت في هذا العلم مسائل مشتتة مختلفة في كيفية الدخالة، إلا أنه يجمعها غرض عام وهو الدخالة في عملية الاستنباط. وهذا الغرض العام كما ثبت لنا يصلح مبررا لجمع هذه المسائل وتدوينها في علم على حدة، ولكن لا يصلح لتبرير إخراج بعض ما يشارك المسائل المدونة في الدخالة في عملية الاستنباط. فلذا لم يصلح ضابطا. واحتجنا إلى إضافة قيد التوافق والاصطلاح لتبرير ما أخرجناه عن علم الأصول، الذي أدى إلى عدم صيرورة علم الأصول علما يرتبط بالواقع، ونفس الأمر. وبقي إشكال أن جملة مما أقحم في
التدوين الأصولي قد وقع الاختلاف في أصوليته، وهو في غاية الكثرة، يعني مش مسألة ومسألتين حتى نقول هذا القليل لا يؤثر على القاعدة، لا، في غاية الكثرة. في مقام الجواب عن هذه الشبهة لابد أن نلتفت إلى أن الاختلاف في أصولية مسألة من المسائل على نحوين. النحو الأول، الاختلاف الذي ينشأ من الاختلاف في المعيارية، فالميرزا النائيني مثلا لكونه قد اتخذ قيد الكبروية معيارا أخرج عن علم الأصول ماذا؟ مباحث الألفاظ. بينما لاتخاذ المحقق العراقي لمعيار آخر أدخلها في علم الأصول. فإذا ليش اختلفوا في أصولية مباحث الألفاظ وعدم أصوليتها؟ لاختلافهم في المعيار في المسألة الأصولية. وغالب المسائل المختلف فيها من هذا القبيل. نأتي نتنازع اجتماع الأمر والنهي، مسألة أصولية أو لا؟ لأنك أنت معيارك شيء وأنا معياري شيء آخر، وهكذا نختلف أن القطع مسألة أصولية أو لا لاختلافنا في المعيار. أصول العملية ليش ما اختلفوا في الأصول العملية؟ ما أتكلم عن أصول عملية جارية في الشبهات الموضوعية، هذه مسلمة أنها قواعد فقهية. أتكلم عن الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، الاستصحاب. جماعة ذهبوا إلى عدم كونه مسألة أصولية، جماعة ذهبوا إلى كونه مسألة أصولية. ليش؟ لأنه اختلفوا في المعيار. فإذن غالب الاختلاف وين؟ في هذا النحو. وهذا النحو من الاختلاف لا يضرنا، لأن الاختلاف في المعيارية متأخر عن التدوين الأصولي. والشاهد على ذلك أنه لو جئنا إلى مثل مباحث الألفاظ ونظرنا إلى كتب القدماء سنة وشيعة نجد أن الجميع اتفقوا على إدخالها في التدوين أصولي، وصدروا كتبهم الأصولية بها، ولم يكن عندهم بحث عن المعيار والضابطة، وإنما هذا شاع بين المتأخرين. الآن تفتح عدة الأصول للشيخ الطوسي ما في تعريف لعلم الأصول، مباشرة يبدأ بالمسائل. كذلك الذريعة للسيد المرتضى، كذلك كتب السنة، القدماء كانوا يبحثوا، هذا كله عندهم داخل في علم الأصول. وعليه فتكون داخلة بمجرد توافقهم على ذكرها من دون تصريح منهم بالاستطرادية، ويكون الاختلاف في المعيار متأخرا عن التدوين الأصولي. فلا يضر هذا النحو من الاختلاف. النحو الثاني أن يكون الاختلاف ناشئا في الحاجة إلى هذه المسألة وعدم الحاجة إليها، وهذا يأتي أيضا على نحوين. طارة يكون الاختلاف في اعتبار المسألة وعدم اعتبارها، وهذا لا يؤثر على الضابطة التي اخترناها، لأن من يعتبرها ومن لا يعتبرها توافقوا على إدراجها في علم الأصول. مثلا الآن سيد الخوئي الاستصحاب عنده حجة أو ليس بحجة؟ استصحاب في الشبهات الحكمية ليس بحجة، المشهور عندهم حجة. سيد الخوئي أورده والمشهور أورده. وأخرى لا يكون البحث في الاعتبار وعدم الاعتبار، بل في ثبوت التوقف عليه وعدمه، وهذا الثاني يضر، لكنه مع كونه في غاية الندرة لا مانع من الالتزام بعدم أصوليته لعدم توافق أهل الحل والعقد عليه. مثلا في عصرنا الحاضر طرحت بعض المسائل التي ترتبط بالهرمونيتيق، لنفترض أن مؤلفا في الأصول أدرجها في البحث الأصولي، وفي بداية إدراجها حصلت ضجة علمية كبيرة، وانقسم علماء الأصول إلى موافق وماذا؟ ومخالف. بما أن علم الأصول ليس من العلوم الحقيقية التي تدور مدار نفس الأمر والواقع، فعند وقوع هذا الاختلاف لا مانع من الالتزام بعدم أصوليتها. نعم، لو مرت بعد ذلك عشرات السنين واقتنع أهل الحل والعقد بضرورتها والحاجة إليها أصبحت حينئذ أصولية. فلا إشكال في البين، فتحصل من جميع ما تقدم أن علم الأصول الذي نشأ في أحضان علم الفقه، المقولة الصحيحة الذي كثير من علماء الأصول صرحوا بها كالشهيد الصادر رحمة الله عليه، ليس علما بالمعنى الفني، حيث إن الفقيه بدأ يشعر بحاجته إلى قواعد في عملية الاستنباط، ووجد بعض هذه القواعد قد دون ونقح في علوم أخرى اكتفى بها، ووجد بعض القواعد ليست كذلك فأفرزها وأطلق عليها فيما بعد علم الأصول، مع اختلافها في الدخل، النقطة اللي ذكرناها سابقا أن بعضها دخالته على نحو الصغرى، بعضها على نحو الكبرى، بعضها عقلي، بعضها لفظي، بعضها شرعي، بعضها لبي، أنحاء الدخالة مختلفة، يجمعها الدخالة في استنباط الحكم الشرعي. هذا لابد أن يكون جامعا، لذا نوافق مع الأخوند في هذا الغرض العام، لكنه لا يصلح للإخراج بل لابد من إضافة قيد التوافق والاصطلاح، وهذا القيد يكفي فيه أدنى مناسبة. قد تكون هي التشعب والكثرة الموجبة لإفراز علم على حدة، وقد تكون هي الاختصاص بباب دون باب الموجب للاقتصار في البحث الفقهي عليها. يعني مثلا نأتي في الصلاة إلى قاعدة لا تعاد، قاعدة لا تعاد بالمعنى الفني ماذا؟ قاعدة، لا ننكر ذلك، لكن باعتبار أنا ما راح أحتاجها مرة ثانية، عندما أصل في البحث الفقهي إليها أنقحها هناك. يصدق عليها أني ماذا أحتاج إليها في عملية الاستنباط، لكن منشأ التوافق والاصطلاح وعدم إدخالها في البحث الأصولي كانت هذه المناسبة أنه يمكن أن أكتفي بها في البحث المرتبط بها. واضح هذا الكلام؟ فكل ما ذكر من هذا القبيل يصلح مناسبة للتوافق والاصطلاح. وبهذا تم الكلام في ضابطة المسألة الأصولية. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا نبدأ في القسم الثاني بحسب الكفاية، لكن كضابطة سوف نبني على أن المسائل الفنية واللفظية الأشياء الشكلية نمر عليها بشكل سريع، والمسائل الجوهرية التي لها إما أثر في الفقه وإما أثر في بعض المسائل الأصولية ننقحها بشكل
مفصل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.